الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته أيها الأخوة أيها الجمع الكريم وبركاته أجمعين. وجزا الله تعالى الأخ الشيخ أبا محمد خيرا على مجهوداته الكبيرة وجمعه للشباب وحرصه على إفادتهم بخير ما يعلم لهم. وقد استمعتم إلى هذه الآيات الكريمات، ولم يسبق أن دورت أو جهزت في نفسي كلاما أتحدث به حول موضوع الآيات، ولكن القرآن أمره كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنه على أربعة أضرب، وذكر منه الضرب الأول شيئا تعرفه العرب من لغاتها، فإن معظم القرآن الكريم مما يفهمه الإنسان بمجرد سماعه دون أن يحتاج إلى رجوع إلى كتب التفسير. ولكن نحن لم نتعامل مع القرآن الكريم كما ينبغي وكما يجب. الشيخ وفقه الله في كلماته التي سمعتها قبل قليل ذكر عن بعض السلف حفظهم للقرآن وكثرة تلاوتهم له، فنسأل أنفسنا هل نحن ممن يقرأ القرآن؟ اللهم إن أغلبنا ليس كذلك، قراءة مرتبة دائمة بحيث يختم القرآن كل شهر أو كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام أو كل يومين أو كل يوم. لكن حتى أولئك الذين يقرؤون ويختمون أصبحوا يتغنون أو يتمادحون أو يتكاثرون بكثرة ختم القرآن، مع أن القرآن ما أنزل ليختم فحسب، ولكن أنزل ليعمل به وليكون لبراسا لحياتنا. والله يا أخواني على تقصيري في القرآن إني أصبحت أفكر فأجد أننا شأننا غريب، ويجب أن نعيد النظر في أنفسنا أين نحن وأين القرآن. يعني القرآن في وادي ونحن في وادي، وأمم الكفر والله في جوانب معينة استفادت من هذه القرآن لأشياء المسلمون اليوم أبعد ما يكونون عنها. وإذا كنت تريد من هذه الآيات اللي أنت سمعت الآن وقامت عليك الحجة والمكتوبة في القرآن أنت تقرأها وتسمعها، خذ بعض الأمثلة. مثلا الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ضرع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. مثلا قوله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هذا النص يدل على أن المؤمنين الذين منحوا نصر الله سبحانه وتعالى في ذلك العصر الأول كان عندهم قلوب تغلي وتتطلع وتشتاق. تشتاق إلى ماذا؟ الأمر الذي فرحت به أي شيء هو؟ فرحت بنصر الله. إذن أنت أمام جيل كان يحلم بنصر الدين ويخطط لنصر الدين ويعمل لنصر الدين ويسعى لذلك جهده، والله تعالى عبر بالفرح ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فهل قلوب المسلمين اليوم ونحن منهم هل هي تلك القلوب التي ملأ جوانحها التطلع لنصر الدين؟ هل أنت ترى اليوم الأمة المسلمة والشباب المسلم ورجال الصحوة ورجال الدعوة بل وأقول العلماء هل تجدهم أصحاب قلوب تغلي تنتظر نصرا للدين هنا أو هناك، تبحث عن فرج الله تعالى لعباده في أي مكان في الأرض؟ هل أنت أمام قلوب وعقول تقلب الأمر على وجوهه بحيث ترى أن أي تحول يكون في مصلحة الدين يستحق أن نفرح به ولو لم يكن نصرا مباشرا للدين؟ لكن كما غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ففرح المسلمون بكل نصر يقرب نصر الله تعالى للمؤمنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فلما غلب الروم كان ذلك إرهاصا لغلبة المسلمين التي وقعت في يوم بدر، وكان ذلك في بضع سنين كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فهل أنا وأنت فعلا إذا رأينا أي معركة في الدنيا نبحث من خلالها عن تحول يقرب نصر الدين؟ أولا، نحن المسلمين أصبحنا نفتخر اليوم بأننا جهال، وأننا لا ندري ما الأرض عليه وما الدنيا عليه وما الأحوال عليه، بل ربما نتفكر بكوننا نعرف حقائق الأمور وحقائق الأوضاع وحقائق الأحوال، ولا نريد أن نعرف شيئا من ذلك. وهذه هداية القرآن تنبهك إلى أن الجيل الأول حتى في كتاب الله تعالى يسجل لهم نتائج معارك بين الفرس والروم. كان من الممكن يقول واحد إحنا اشتهرنا بالفرس والروم، هذه أمم كافرة وأمم ظالمة وأمم حطبوا جهنم، ونحن شأننا بالدار الآخرة والجنة والنار والقبر والصراط والميزان والحوض والبعث والنشور وكذا وكذا وكذا، وهذه الأمور ينبغي أن لا نشغل أنفسنا بها. لكن الله تعالى سجل نتائج المعركة في كتابه، بل وتحدث أكثر من ذلك عن مشاعر المسلمين تجاه معركة لم يكن الإسلام طرفا فيها، وإنما كانت معركة بين الفرس والروم. هذا درس، فاقرأوا في القرآن ثم تلتفت إلى أحوال المسلمين، عقول المسلمين، قلوب المسلمين، فتجدها في واد آخر. مسألة ثانية لفتت نظري وأنا أتابع القارئ في هذه الآيات، سبحان الله، هذه السورة من أولها إلى آخرها كلها تحريك للعقول والأفهام. ولذلك يعني تجد أنها مثلا تتكلم عن علم الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، ثم يقول الله تعالى أولم يتفكروا، فهي دعوة إلى التفكر. يتفكروا في ماذا؟ في أنفسهم، يتفكروا في السماوات، يتفكروا في الأرض، يسيروا في الأرض فينظروا، وتظل الآيات إلى قوله سبحانه فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. وهنا تجد نفسك في حشد هائل من الآيات والعبر في النفس، في الكون، في السماء، في الأرض، في المطر، في الحي، في الميت، في الأرض، في التراب الذي خلق منه الإنسان، في النفس، في خلق الأزواج، في العلاقات بين الزوجين والمودة والرحمة، في خلق السماوات والأرض، في اللغات واختلافها، في اختلاف الألوان، في الإنسان، في النوم وتقلب الإنسان فيه بينه وبين اليقظة والابتغاء من فضل الله تعالى. وعقب كل آية تجد تعقيبا يلفت النظر إلى ضرورة التفكر في هذه الأشياء، لقوم يتفكرون، للعالمين، لقوم يسمعون، لقوم يعقلون، إلى آخر الآيات. ثم يعقب بالنهاية التي هي نهاية هذه الدنيا، أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فهي دعوة إلى التفكر ودعوة إلى النظر في ملكوت السماء والأرض. هذا الكلام أنا لا أشك أنكم جميعا سمعتموه، قرأتموه في الكتب وسمعتموه في الدروس والمحاضرات وأي كتاب من كتب التفسير، من الطبري إلى ابن كثير إلى ظلال القرآن إلى أي كتاب من الكتب المتقدمة أو المتأخرة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا، نحن أمة القرآن بالله عليكم، لما ننظر مثلا الآيات تكلمت عن جانب الزراعة، ونحن أمة تاريخها يشهد أن الزراعة كانت أحد أعمالها، ومع ذلك اسأل نفسك ودعونا صرحاء، من هو الذي اكتشف قوانين الزراعة؟ ومن هو الذي اكتشف طريقة النبات ونمو النبات؟ من هو الذي اكتشف انتقال اللقاح؟ من هو الذي اكتشف كيفية تكون الشجرة والثمرة والزهرة فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا؟ واستفاد من هذه الاكتشافات التي تكلم عنها القرآن الكريم في تطوير الزراعة وكيفية استغلال الأرض وكيفية تحسين مستوى الزرع والنبات وكيفية الإفادة منه إلى غير ذلك، من هم؟ هل هم المسلمون؟ الواقع يكذب ذلك ويقولك لا، مع الأسف الأمم الكنودة الكافرة التي لم يكن لها قرآن هي التي استفادت من هذه الأشياء وطورتها وانتفعت بها بأمر تعجب. كيف المسلمون اللي عندهم قرآنهم لفت أنظارهم ووجههم وعلمهم وقال لهم تعالوا انظروا في ملكوت السماوات والأرض، انظروا كيف تكون الزرع، انظروا كيف تنشق الأرض على والتربة عن هذه الثمرة. هؤلاء اكتفوا بأن يرددوا هذا الكلام دون أن يكلفوا أنفسهم عن التفكير فيه أو فهم معانيه أو إدراك أبعاده، فضلا عن أن يبنوا عليه ويكتشفوا ما يسماه بعض العلماء بقوانين التسخير التي سخر الله تعالى السماوات والأرض بها للناس، لأن الله تعالى سخر السماوات والأرض للناس كلهم للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومع ذلك تجد أن المسلمين في هذا الزمن بالذات والعصور المتأخرة تخلفوا عن ذلك كثيرا ورغوا أن يكونوا في ذيل القائمة وفي مؤخرة الركب. فلماذا وهم يقرؤون هذا القرآن؟ أمر ثالث لفت نظري وأنا أتابع هذه الآيات في حدود ما يعني لاحظته أنه لم يكن في الآيات التي ذكرت كلها ولا بيان حكم واحد من الأحكام التفصيلية. يعني في الآيات التي قرأناها لم يرد فيها كلمة حلال ولا كلمة حرام ولا كلمة مكروه ولا كلمة مباح ولا كلمة مستحب أو لا بلى. نحن المسلمين اليوم انهمكنا أشد الانهماك في معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، وهي ولا شك جزء من الدين، لكن ليست الدين كله، ليست هي الدين كله، وإنما هي جزء من الدين، إنما نحن أخذنا هذا الجزء وغفلنا عما سواه. مع الأسف حتى القرآن الكريم بدلا من أن نهتدي بهدايته ونأخذ العلوم العظيمة الموجودة في القرآن، أخذنا نستل من القرآن آيات الأحكام ونتعلمها. أنا أقول يجب أن نتدارس القرآن كما أنزل، ولحكمة يعلمها الله تعالى. فجد في القرآن الآية التي تتكلم عن ملكوت السماوات والأرض، إلى جوار الآية التي تتكلم عن مصارع الأمم الغابرة، إلى جوار الآية التي تتكلم عن قصص الأنبياء، إلى جوار الآية التي تتكلم عن حكم شرعي، إلى جوار الآية التي تتكلم عن الله تعالى وأسمائه وصفاته، إلى جوار الآية التي تتكلم عن النبوات، إلى جوار الآية التي تتهدد الظالمين، إلى جوار الآية التي تعد المؤمنين، إلى جوار الآية التي تتكلم عن اليوم الآخر والجنة والنار. لأن الله تعالى يريد منا أن نكون عابدين له في كل الظروف، ليس فقط في المسجد أو حال العبادة والصلاة، وإنما نكون عبادا لله ونحن نشتغل بالحرب والزرع، ونكون عبادا ونحن في المختبر، ونكون عبادا ونحن في ميدان الحرب، ونكون عبادا ونحن في المدرسة، ونكون عبادا ونحن في المسجد. أما نحن فانتزعنا من القرآن انتزاعا أشياء وغفلنا عما سواها، حتى صبياننا أصبحنا مدرسهم تفسير آيات الأحكام. قبيه وبحاجة إن كان ولابد أن تنتزع له من القرآن انتزاعا، تنتزع له آيات العقيدة وآيات اليوم الآخر التي تربي قلبه، وآيات الإيمان بالله، وآيات الإيمان بالملائكة، والإيمان بالنبيين، والإيمان بالقدر، التي تبني قلبه وتبني عقله وتعده وتجعله يستعصم في وجه المغريات والشهوات. وإلا فأي خير أو جدوى أن نجد عندنا أناسا قد يكونوا فقهاء في مجال الأحكام وحفاظ لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وأقوال العلماء والخلاف والراجح والمرجوح، لكن فجرة ما عندهم ورع، لا ينكفون عن الحرام ولا عندهم خوف من الله ولا عندهم اعتدال وتوازن في عقولهم وقلوبهم ولا عندهم بعد في إدراكهم ونظرهم، لا لا يصلح هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المتفق عليه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، إلى آخر الحديث. المهم معروف الحديث أنه يتكلم عن أولئك القوم الذين علموا الوحي وعملوا به ودعوا إليه، وهؤلاء هم أكمل الناس وهم بأفضل المنازل. وأولئك الذين علموا الوحي وحفظوه ولكنهم لم يعملوا به، وإنما كانوا كالأوحية حفظ في الماء لينتفع الناس به، أما هم فلم ينتفعوا بذلك. وأما الفئة الثالثة فهي التي لم تعلم ولم تعمل، وهم بسر المنازل لم يرفعوا بهدي الله تعالى رأسا ولم يقبلوا هدي الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأين نحن من هداية القرآن يا أخوة؟ أنزل القرآن كما يقول الحسن ليعملوا به، فاتخذوا تلاوته عملا. من أعجب الأشياء التي تدهش حقيقة كل إنسان، كل إنسان حتى لو كان مقصر، إذا يقرأ القرآن والله لو يقرأ وجه واحد من القرآن ثم يطبق المصحف ويلقي نظرة على واقع المجتمع المحيط به يجد دهشة، يعني تفاوت غريب وتباين بعيد وشقة واسعة جدا. هذه أمة القرآن؟ أفهؤلاء المسلمون؟ أبدا، تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. نعم الأسماء هي الأسماء لكن الحقائق مختلفة. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. أضرب مثلا ثالثا وهو ظاهر في الآيات أيضا، مسألة الأسباب ظاهرة جدا في القرآن، ربط النتائج بالأسباب. من يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ففي الدنيا وفي الآخرة الله تعالى ربط النتائج بالأسباب، أهل الجنة بما كنتم تعملون، وأهل النار أيضا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وفي الدنيا كذلك، في الدنيا كذلك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فطلب العلم له أسبابه، وطلب الصحة والعافية له أسبابه، وطلب القوة له أسبابه. أما نحن فقد غفلنا عن ذلك كل إعلان. لو أردتم أن نضرب لذلك أمثلة مادية وقريبة وقد ذكرت بعض الإخوة بها، على سبيل المثال الآن إذا وجد مرض عند الإنسان 90% منا من مجتمعنا يقول لك المرض هذا إما نفس أو عين أو جن أو سحر، والنفس يعني هي العين. وبعضهم يأتي يتفنن ويقول لك نفس على سبب، ولا يقول جني مربوط، وأصبحنا نعطي تفاصيل كثيرة. سبحان الله عجيب، كم تجدون في القرآن من موضع تكلم الله فيه عن تلبس الجن بالإنس؟ هذا سؤال موجه لكم، كم موضع؟ أنا آسف إن كنت استطرافت يا شيخ، أواصل ولا يعني كم لي ربع ساعة؟ كم تجدون من القرآن في القرآن من موضع تكلم الله فيه عن تلبس الجن بالإنس؟ يذكر أحد منكم جواب على هذا السؤال؟ ها؟ إيه؟ وما هو الواحد؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. تقريبا هذا أظهر موضع استدل به أهل العلم أو بعضهم على دخول الجن في الإنس. طيب السؤال الثاني، هذه الآية هل الله سبحانه وتعالى ساقها من أجل يثبت لنا أن الجن يدخل في الإنس؟ هل الله ساقها من أجل هذا أو ساقها من أجل موضوع ثاني؟ ها؟ السياق الآية ما هو؟ عمن؟ عن الذين يأكلون الربا، وأن هذا تشبيه، فالقضية أنه فهم منها تلبس الجن بالإنس هذا فهم في نظري أنه صحيح، ولكنه ليس هو المقصود المباشر للآية، وإنما هو أتى تبعا من باب التشبيه. كما قد يستدل أحد مثلا على قضية لغوية أو بلاغية بآية من القرآن الكريم، فنقول الاستدلال صحيح وإن كانت الآية ما سيقت لهذا أصلا. صحيح، هذا موضع واحد. بعضهم يستدل بموضع ثاني، ما هو؟ ها؟ لا، هذا الباب الشيطان والوسوسة. بعضهم يستدل بقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان في سورة الرحمن في مواضع على أنه إمكانية دخول الجن في الإنس، وهذا أيضا على فرض أنه صحيح، وإن كان يعني في الاستدلال به نظر، لكن على فرض أنه صحيح الاستدلال فإن السياق لم يكن لبيان مجال دخول الجن في الإنس، وإن الاستدلال على ماذا؟ على فضل نساء أهل الجنة وأنهن كما ذكر الله تعالى عربا إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طيب، إذن ليس في القرآن الكريم موضع واحد سيق من أجل إثبات أن الجن يدخل في الإنس. ننتقل للسنة النبوية. السنة النبوية أيضا لا يوجد فيها حديث واحد يرقى إلى درجة الصحيح أو الحسن في هذه القضية، وإنما وجد فيها حسب علمي وكما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله عدة حديث، أظن ثلاثة حديث وهي ضعيفة. فإذا قلنا أن الحديث يقوي بعضها بعضا، الثلاثة تصبح كم؟ واحد. معناه أنه عندنا على أحسن الأحوال حديث واحد فقط وهو حسن لغيره، ثبت به أن جليا داخل أو لاطف إنسيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في زمن الجاهلية ما كانت القضية بهذه الشهرة، والله تعالى مما عابه على العرب في الجاهلية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالجن مثل طغاة بني آدم، إذا كبرتهم وعظمت واجبهم وشافوا الخوف منك أصابهم الرهق والغرور وتسلطوا أكثر وأكثر. فمن أسباب تفريق الجن كوننا أصبحنا الآن لا نؤمن لا بالأمراض المادية ولا بالأسباب المادية، وإنما نؤمن بأن ما أصاب الناس غالبه يعني 90% إما جن أو سحر أو عين. وسارع حتى لا يفهم الكلام على غير وجه، لأن مصيبتنا اليوم مصيبة في سوء الفهم. وسارع فأقول من المعلوم به والمقطوع به عندنا يقينا لا شك فيه أننا جميعا معشر الحاضرين نؤمن بأن السحر واقع وحق، وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وهو حقيقة لا تخيل كما هو مذهب جمهور العلماء. ونؤمن أيضا بأن الجن موجودون كما ذكرهم الله تعالى في القرآن، بل وأكثر من ذلك نؤمن بأن الجن قد يضر الإنس أو يلابسه. ونؤمن أيضا بأن العين حق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة وصحيحة، بل وفي القرآن بعضهم استدلوا بآيات على حصول العين، يذكرها أحد منكم أو يعرفها. نعم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى. وهنا أيضا تلاحظ أنه لم يكن المقصود إثبات العين، وإنما المقصود بيان موقف الكفار من الدعوة. واستدل بعضهم أيضا بسورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله من شر حاسد إذا حسد. فالعين لا شك هي أثر الحسد. إذا نحن نؤمن بهذه الأشياء، لكن لماذا عطلنا الأسباب كلها وجمدنا العلم وأصبح تحليلنا للأحداث كلها يدور حول هذا الثلاثي الخطر؟ هب أننا سلمنا للعجائز وكبر السن والجهلة بمثل هذه الأمور، حتى أصبح الواحد منهم والعياذ بالله يخاف من الجن أكثر ما يخاف من الله تعالى. إن وقع شيء قال يمكن يقع على رأس جني فيصيب فينتقم هذا الجني، وإن صب ماء توقع ذلك. حتى أن كثير من الناس إذا عمل شيء من ذلك يقول ماذا؟ بسم الله. بنية إيش؟ هل بنية عبادة الله بذكره والتقرب إليه؟ بنية يعني بسبب الخوف وبنية اتقاء الجن فحسب. ولا شك أن الأجدر والأولى بالإنسان أن يذكر الله تعالى بنية التقرب إلى الله تعالى بذكره. فإذا دخل الخلاء قال بسم الله، نعم، لأن الحصص محتضرة وهي أماكن وجود الشياطين والجن، ولكن مع ذلك أعتبر أن هذا ذكر لله تعالى، وأن العصمة من هؤلاء تأتي تبعا ولا تكون هي المقصود الأول والأخير. فأين أمة القرآن؟ أمة هداية القرآن، أمة الأمة التي علمها القرآن فعل الأسباب، نسيت هذا كله وجمدت عند حدود ضيقة وقريبة لا تستطيع. حتى نتجدنا تجدنا نذهب للقرآن ونبحث عن هذه الدقائق والأمور التي أثرت إليها ونغفل عن الأمور العظام التي سيق القرآن لأجلها. فمثلا نستشهد بالآية على قضية التلبس وننسى أن الآية سيقت في قضية الربا، وأننا لكي نسلم من شر العقوبات الدنيوية والأخروية علينا أن نتجنب الربا ونحاربه بكل ألوان الحرب، لأن الله تعالى جعله موضوع الحديث في الآية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وننسى أيضا أن الآية الأخرى في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان هي للذين آمنوا وأحسنوا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأن الآية تعني أن المؤمنين يجب أن يبذلوا وسعهم في هذه الدار حتى يظهروا عند الله تعالى بالدار الآخرة من نعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وننسى ونحن نقرا وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. ان هذه الايه لا ينبغي ان نقف عند هذا المعنى الخاص الدقيق الغامض وهو انها تدل على حصول العين وانها تؤثر. ان هذه الايه يجب ان تعطينا درسا في الصبر على الدعوه وتحمل اذى المشركين واذى المنافقين واذى المعاندين واذى المخالفين والصبر على ما نسمعه من الوصف بالجنون والوصف بالطيش والوصف بالعجلة والوصف بالجهل والوصف بالغرض والوصف بالهوى والوصف بكل الأوصاف. وأنك تجد اليوم كثير من الدعاة لا يريدون أن يسلكوا أبدا طريقا فيه أقل قدر ممكن من المخاطرة. نعم والله نحب الخير ونحب الذكر ونحب الكلام الطيب ولكن شيء يريد أن يضرنا ولو بأقل القليل ما عندنا استعداد نتحمل. هبوب الريح الباردة على وجوهنا يجزعنا ويزعجنا. والله يا اخواني يا شباب ينبغي ان نكون صرحاء مع انفسنا. ما في طريق دعوه بالشكل هذا الذي نتخيله. طريق دعوه بهذا الشكل استخلف الله به لا يوجد. يوجد طريق دعوه واحد فقط سلكه جميع الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام. فمنهم من ضرج بدماءه ومنهم من حبس وسجن ومنهم من اغتيل ومنهم من ضرب ومنهم من شج وجهه وكسرت رباعيته وشج راسه وطرد من بلده وحورب واسجد ومنهم من دعا ومات وغادر الدنيا لم يسمع واحدا فقط يوافقه او يستجيب له. فاذا كنت صاحب هذا القلب الضعيف فاعرف قدر نفسك. وإذا كنت مصرا مصمما على المضي في طريق الدعوة فيجب أن تتحمل ما تلقاه في هذا الطريق مع الحرص على أن تصحح أخطاءك باستمرار. فليس كل ما تسمعه هو أذى بل قد تسمع نقدا هادفا من محب ناصح مشفق يوجهك إلى خطأ وقعت فيه أو إلى صواب غفلت عنه. فعليك أن تسمع ذلك وتطيع وتحرص على أن تكون يعني مجتمعا للكمالات والخيرات وأن تفرح بالنصيحة بقدر ما تقدمها للآخرين. لكن هذا لا ينبغي أن يثنينا أو يردنا عن طريقنا. يا أيها الأخوة الشباب وأسفاه على أمة القرآن وأسفاه على أمة الوحدة عبثت بها الأهواء واختلفت بها السبل وتفرقت بها الطرق فلم تعد تدري أين تضع قدمها. فشابهت عليها الدروب اختلطت بين الدروب وصبت فوقنا الغيار. وأسف على أمة القرآن التي أعطاها الله تعالى الهداية الربانية بالوحي وأعطاها الله تعالى تجربة التاريخ العريق الذي لا تملك أمة من الأمم وأعطاها الله تعالى العصمة في مجموعها أن تتفق على ضلالة وأعطاها الله تعالى المواقع الاستراتيجية التي لا تملكها أمة من أمم الأرض كلها وأعطاها الله تعالى الثروات العظيمة التي لا توجد في أي مكان في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. إيش مفاتيح خزائن الأرض؟ الذهب نعم، الفضة نعم، البترول نعم، كل مفاتيح خزائن الأرض في أيديكم ورسموها عن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن والله أقولها بملء فمي والله بئس الوراث بئس الوراث نحن والله لا أمنا على دنيا ولا على دين. دعونا من المجاملات. أما على الدين فها هو الدين الذي نحمله الآن أكثر أمم الأرض لا تعرفه والذين سمعوا بالإسلام سمعوا به بصورة مشوهة. وربما أقول بصراحة ربما لا يوجد من بيننا نحن الحاضرين جميعا من يغلي في قلبه هم أن ينقل الإسلام إلى أمم اليابان وأمم الأوروبيين وأمم الأمريكان وأمم الروس وغيرهم من أمم الدنيا. بل حتى المسلمون الذين يحبون الإسلام ويحبون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجدوا من يقول لهم هذا هو الطريق وهذا هو الحق فاعملوا به وهذا هو الباطل فاجتنبوه. فبمجرد ما فتحت الأبواب وجدوا دعاة النصارى ووجدوا دعاة اليهود ووجدوا دعاة الضلالة ولم يجدوا خط دعاة الهداية أبدا. لسنا أمناء قط على هذا الوحي الذي اختص الله تعالى في هذه الأمة، على الأقل في هذه المرحلة من تاريخنا، هذه المرحلة الحرجة. أما في الدنيا فالله المستعان، أصبحنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. نعم، تختلف أمم الأرض، الفرنسيون والأمريكان واليابانيون والصينيون يتنافسون على البقاع الإسلامية، أيهم يظهر بنصيب الأسد من ثرواتها، من خيراتها، من أموالها، من مصالحها. أما أن يكون المسلمون أنفسهم قادرين على استثمار خيراتهم أو وضع ثرواتهم في مكانها الطبيعي، فهذا تعرفون جميعا أن الأمر ليس كذلك. بل ربما أن المسلمين يرون أن هذا أفضل كلام في هذا الموضوع عبث، هذا قضية يرون ما تتعلق بالدين. هذه أمة القرآن لا تؤتمن والله، لا على دنيا ولا على دين في هذا الظرف الحاضر. نعم، هذا ظرف استثنائي يعتبر بالنسبة للأمة، لأنها تعيش فترة عقاب الله تعالى لها في النكوص في الإعراض، لأنه ليس بين الأمة وبين الله تعالى سبب إلا التقوى وإلا التمسك بحبله. فلما أعرضت عن القرآن جاءها عقاب الله. ولذلك أنا أذكركم وأختم بذلك، أذكركم بأن مزيدا من عقاب الله ينتظرنا نحن بالتفصيل. لو سألناكم أيها الإخوة، الأمة في العراق مثلا الآن، الشعب المحاصر في العراق يعيش أزمات وعقوبات أو لا يعيش؟ يعيش عقوبات، قد يسمونها عقوبات دولية، لكن نحن نؤمن بأنها عقوبات ربانية. لماذا؟ إنها عقوبة نكوص الأمة عن التمسك بهداية السماء، تركها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم وعطره وقصره على الحق. تعيش ولا شك، الأمة في الجزائر تعيش عقوبات أو ما تعيش، الأمة في مصر تعيش أو ما تعيش، في الشام تعيش أو ما تعيش، أي بلد إسلامي لا يعيش عقوبات؟ ربما ننظر في أنفسنا فنرى أننا أحسن الناس أحوالك. الدور عليك. ولماذا تتوقع أن الله تعالى يعاقب الآخرين ويجعلك أن تعيش في بحبوحة؟ عندك وعد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهده؟ كلا، السنة ماضية، والذي جرى على غيرك يجري عليك. فيا أيها الأخوة، سؤال: متى نفتح عيوننا ومتى نفتح نوافذ عقولنا أيضا، ومتى ندرك الخطر المحدق بنا إن عصينا الله وخالفنا أمره وتركنا دينه وراءنا ظهريا، ولم نستنطق هداية القرآن التي دعتنا إلى فعل الأسباب وبينت لنا أننا إنما نكون أمة القرآن خير أمة أخرجت للناس، ليس لأننا عرب ولا لأننا سعوديين ولا لأننا نعيش في هذه الجزيرة، لا، وإنما كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تخليتم فالويل ثم الويل ثم الويل لكم. هذا الكلام أيها الأخوة أتمنى أن يصادف أذانا صاغية وقلوبا واعية عندكم، وبحسب من هذا الكلام أن يضع في عقل كل واحد منكم علامة استفهام، وأن يحرك روح الخوف فيكم من عقوبة قد تنزل بنا وحين نزولها قد لا نجد منها مخرجا، لكننا نستطيع أن ندافعها بالأسباب الربانية قبل أن تقع. أما أن نكون حمقى ننام من أجفوننا ونأكل من أبطوننا ونضحك من أفواهنا ولا نبالي، حتى إذا وقعت الواقعة بدأنا نقلب وننظر ونحرك أيدينا ونركض، ذات اليمين فيضربنا الجدار وذات الشمال فيضربنا الجدار، هذا ما يصلح لأمة دستورها القرآن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ظاهرة أو باطنة، فاستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، وعودوا إلى هدايته يرحمكم ويستدرككم وينقذكم مما أنتم فيه وما أنتم مقبلون عليه، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله تعالى جميع الأخوة القائمين على هذا اللقاء المبارك خيرا، وإنها لبادرة أخرى طيبة تضاف إلى المبادرات الحسنة الجميلة من أبناء هذا البلد الطيب، بارك الله فيهم وبارك لهم وعليهم وجزاهم الله تعالى خيرا وجمع قلوبهم على محبته وطاعته. آمين. يعني لو كنا أمة القرآن المفروض القضايا التي ذكرها الله تعالى وأبدأ فيها وأعاد في القرآن تكون هي القضايا التي تشغل جمهور وقتنا وحياتنا، ونعطي كل ذي حق حقه بحسب ما أعطاه القرآن، فنقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله، ونرفع ما رفع الله، ونخفض ما خفضه الله، ونكسر ما كسره الله، ونقلل ما قلله الله. هذا هو الأصل. لكنك تجد الآن أن الأمة ذهبت بعيدا عن هداية القرآن الكريم، ليس في هذا الأمر فقط بل في أمور كثيرة جدا، حتى لما تنتقل إلى النخبة من الناس من طلبة العلم ومن الدعاة ومن المشايخ تجد البلاء نفسه موجودا وقائما فعلا. يعني نفرح نحن بفائدة لغوية ولا فائدة بلاغية ولا فائدة فقهية ولا فائدة أصولية نلتقطها بالمناقيش من 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 آية من القرآن الكريم، لكن نغفل عن لب الآية الذي يعرفه الخاص والعام والبدوي والحضري والعربي والعجمي والكبير والصغير، وهو المقصود الأصلي من الآية نغفل عنه، فلا نتحدث عنه ولا نبدي ولا نعيد ولا نؤكد هذا المعنى. تحول القرآن فقط إلى كتاب يعني ندرس جوانبه الفنية فقط، لكن لا نسترشده ونستلهمه في أنماط حياتنا. والناس يتحملون بلا شك مسؤولية كبيرة، لأن في هذا الجانب كما يقال طرفان ووسط، هناك من ينكر هذه الأشياء البتة، قد ينكر قضية العين أو ينكر تلبس الجن بالإنس مثلا أو ينكر السحر، وبالمقابل جمهور العوام خاصة وكثير من طلبة العلم متأثرين بهم أصبحوا يعني إذا فتح إذا أردت الوقت يضيع دون أن تحس بشيء، فعليك أن تبدأ بقصص السحر وقصص العين وقصص الجن، فهنا يبدأ كل واحد يذكر قصة، وقصة عن فلان الذي يعرفه، وقصة رآها، وقصة عن جيرانه، وقصة للشيخ فلان، وقصة للشيخ علان، وهكذا تبدأ تتوارد القصص والأخبار والروايات، ويتربى الصغار والصبيان والأطفال على هذه المعاني ويكبرون عليها وتصبح جزء من حياتنا. بصراحة يعني بعض الذين تكلموا عن هذا الموضوع كانوا يقولون ليش الجن مسلطين عليكم أنتم فقط يا معشر المسلمين، في شيء قليل تجد مثل هذه، بل هم يقولون لا يوجد أصلا في بلاد الغرب. أنا أقول قد يوجد في بلاد الغرب لكن حالات قليلة نادرة فعلا، وأن القواعد الشرعية تؤكد أن ينبغي أن لا نبالغ في هذه الأمور، لا ننكرها لا ننفيها، لكن أيضا ينبغي أن لا نبالغ فيها وأن لا نوحد السبب ونجعل القضية كلها مرهونة في هذا الأمر. ينبغي أن يعرف أن كثر فكر القصص في هذا الجانب وتبادل الروايات فيها أن هذا يعني أحدث أثرا تربويا سيئا عند النخبة من المدرسين من الفضلاء من الآباء، وبالتالي انتقل إلى الطلاب وإلى الأبناء وإلى العامة وأثر تأثيرا سلبيا سيئا. مع هذه القضية أنا سقتها استطرادا كنموذج، وإلا فالموضوع أوسع من ذلك بلا شك.
أيضا سؤال آخر، كثير من الشباب عندهم تصور عن الدعوة قد يحصرونه في باب معين أو في زاوية معينة، فبعضهم يرى أن الدعوة أن يقوم أمام الناس وأن يتكلم بكلام بليغ فصيح يتحدث الناس عنه ويثنون عليه بذلك الكلام أو لا يتكلم، فما قول الشيخ؟ أو هل من ذكر لأبواب الدعوة التي لا تختص بباب واحد والتي كل واحد يجد له مكانا فيها وبابا يدخل منه؟
جيد، نرجع للقرآن الكريم. نحن قرأنا القرآن وقلنا أننا أمة القرآن، يعني كم من الآيات التي تجد أن فيها تحميل الإنسان المسؤولية بشكل مباشر؟ يعني بالله عليك هل وقفت يوم من الأيام عند قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة؟ كل نفس بما كسبت رهينة. عند قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. عند قوله تعالى ونفسي وما سواها إلى آخر الآيات. عند قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عند قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هل تجد في القرآن الكريم آية واحدة فقط تقول لك أن المسؤولية هي على العلماء فحسب؟ لا، المسؤولية على العلماء عن علمهم، لكن أنت مسؤول عن نفسك. هل تجد آية واحدة في القرآن الكريم تقول أن المسؤولية على الحكام أو المسؤولين؟ لا، أيضا المسؤولية على الحكام عما ائتمنهم الله واسترعاهم عليه، لكن أنت أيضا مسؤول عن نفسك وعما تستطيع وما تقدر، وأنت عالم في حدودك وحاكم في حدودك، ولو أن تكون عميرا على نفسك كما يقولون بالمثل. وأحد الأخوة حدثني قبل قليل كنموذج مثلا عن موضوع المدرسين، وقد فهمت أن عددا غير قليل من الحاضرين من الأساتذة الذين يتولون أمر تدريس الطلاب. فالآن بإحصائية معروفة لا يكاد يوجد على الأقل في المرحلة الحاضرة والماضية لا يكاد يوجد طفل أو شاب إلا ويتعلم، بمعنى أن 90% على الأقل من أفراد المجتمع أخذ الشهادة الثانوية بل والجامعية. إذن كبار السن في المستقبل لن يكونوا أميين لا يقرؤون، بل سيكونوا مثقفين، سيكونوا قراء. الآن مثلا لما تذهب إلى العراق أو الشام أو مصر أو البلاد التي تقدم التعليم فيها، تجد أن كبير السن، أن الجد لما يحدثك أو شهادة الأزهر ولا شهادة دار العلوم ولا أنه دكتور في كذا ولا أنه متخصص في كذا، ويقول أنه كان دبلوماسيا وكان سفيرا وكان وكان، هذا تاريخهم. فالمجتمع تحول نتيجة التعليم. فأنت الآن تصنع عقليات الناس، تصنع أخلاقهم، فهل تشعر فعلا أنك مؤتمن على ذلك؟ نرجع لطريقة تفكير، لأن طريقة حقيقة يعني فيها عقم أحيانا، تجد الواحد منا عنده ورع أنه ما يضيع من الدرس 5 دقائق، حتى لو بدلها في توجيه أو توعية. كثير من الشباب يقول هل يجوز أني أقتطع من الدرس 5 دقائق للتوجيه؟ أنا مدرس تاريخ أو جغرافيا أو مدرس لغة أو مدرس رياضيات أو حتى مدرس فقه أو توحيد، هل يجوز أني أضيع من الدرس 5 أو 10 دقائق وعظ وتوجيه وإرشاد الطلاب؟ سبحان الله، أي عقليات هذه؟ ما هذا الورع الميت البارد؟ أنت يا أخي مؤتمن أصلا ليس فقط على أنك تعطي الطالب معلومة مخصصة في جانب معين، أنت مؤتمن أن تطوح عقل الطالب وأخلاق الطالب وتربط الطالب بالمعاني الصحيحة وترفع مستوى الطالب. ولذلك الهدف الأصلي من التعليم كله، من بدءا من أعلى مسؤول في التعليم إلى أصغر مسؤول، ومن العملية التربوية بكاملها لما فيها من إعداد المناهج الدراسية وطباعتها وتوزيعها وإيجاد الأثاث وإيجاد المدارس وإيجاد الأبنية وإيجاد الطاقم التعليمي والمناهج والدروس والتوجيه وجميع المؤسسة التعليمية بكاملها. ما هو الهدف منها؟ الهدف هو هذا الطالب. طيب الطالب هذا نهدف أننا نصنع به ماذا؟ ليس الهدف أننا نصنع منه عجلا آدميا، لا، الهدف هو أن نعده إعدادا صحيحا، عقلا واعيا ناضجا، خلقا رفيعا، عقيدة سليمة ناضجة صحيحة، تثمر العمل، تثمر محبة الله وخوفه ورجاءه، تثمر الاعتدال في الحكم على الأمور، تثمر الاستعداد ليوم المعاد للدار الآخرة وعدم التعلق بهذه الدنيا وأنها ليست نهاية المطاف. الهدف إعداد هذا الإنسان ليكون إنسانا صالحا ينفع نفسه، ينفع أبويه، ينفع مجتمعه، ينفع أمته، يحتسب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يعلم، يتعلم، يدعو، يصبر. هل عندنا خلاف على هذا الهدف يا أخوان؟ ما عندنا خلاف. طيب هل عندنا خلاف على أن كل وسيلة تحقق هذا الهدف يجب أن نسعى إليها؟ أبدا، وكل الوسائل التي تراها ليست إلا لتحقيق هذا الهدف. فأي معنى لأن نقدم للطالب معلومات جافة معلومات جامدة. لماذا يكون هدفي بالنسبة للعملية التربوية والله أني أفرض شخصيتي على الطلاب مثلا؟ وكان ماذا إذا هبوك الطلاب ولا استفادوا منك؟ والله لأن تكون داخل مع الطلاب وتتعامل معهم ببساطة وبحنان وبعطف وبأبوية وتصبر عليهم وتؤثر فيهم أحب إلينا من أن تكون امبراطورا إذا دخلت تجمد ولا ثم استفادوا منك.
نعم.
المدرس يقترب من الطلاب، يدخل معهم، يحل مشكلاتهم، يعرف ظروفهم حتى ظروفهم البيتية، ليس فقط وليس هذه مهمة المرشد الطلابي أيضا فحسب، بل مهمة المدرسين جميعا. وأنجح المدرسين هو الذي يدخل في الطلاب ويتعرف عليهم عن كثب ويزيل الحواجز المفاعلة بينه وبينهم. ولك أسوة وقدوة حسنة بسيد الموجهين وإمام المعلمين وقائد المراقبين عليه صلوات الله تعالى وسلامه، كان يجلس مع أصحابه يبسطهم يمازحهم، يدخل بيوتهم يأكل معهم، يتغدى يتعشى، يضحك معهم، يسافر يقيم. أكثر وقته صلى الله عليه وسلم كان مع الناس، أكثر وقته مع الناس، هذا هو التعليم الحقيقي. ياخذ طالع يعني قليل من وقت عليه السلام اللي كان يلتلب فيه مع أهله. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت تكلمت عن قيام الليل قالت كان أكثر صلاة صلى الله في الليل جالسا في آخر عمره بعدما حطمه الناس، حطموه لذلك الشيخ صلى الله عليه وسلم قبل الأوان لكثرة دهم الناس له ليل نهار. شوف كم غزوة، كم غزوة، كم سفر سفره صلى الله عليه وسلم. ثم إذا سافر هل يسافر بمفرده؟ يسافر مع الناس الجبهة، حتى لو ما وجد وقت يمازح عائشة إلا كان مع الناس. يوم الأيام يبغى يسوي مسابقة مع عائشة فقال للناس تقدموا وتسابق معها، ومرة أخرى تسابقت معها فغلبها مرة وغلبته في الأولى وغلبها في الثانية، لأنه دائما مع الناس عليه الصلاة والسلام. والحذر الحذر أيها الإخوة من أن نكون نسعى إلى بناء مجد لأنفسنا. مجد معناه أن نريد أن الناس أن يهابونا وأن لا يتعاملوا أبدا، ما في شيء. الرسول عليه السلام كان يأتيه الرجل من البادية فيسأل، وأنس رضي الله عنه يقول كان يعجبنا عن لأنه نهوك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبهم بعد نزول الآية، فكان يعجبهم من يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل النبي أسئلة أحيانا أسئلة مضحكة وأحيانا أسئلة غير مناسبة. بل يوم من الأيام قال النبي عليه السلام لأصحابه سألوني فقال رجل من أنا يا رسول الله؟ ابن من أنا؟ قال أنت ابن فلان. وفي مجلس تجرى بعض الفجرة والمنافقين أن يقول اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، تجرى آخر أن يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة يمشي مع الناس، ما كان يضرب الناس عنه بالسياط ولا إليك إليك ولا يجد كوكبا من الحراس تبعد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان يدفع من عرفة أيها الناس السكينة السكينة وقد أرخى للقصواء الزمان، أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاعة، لا تتبعوا امشوا بهدوء أنتم في منسك وفي حج وفي طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان له من المهابة والعظمة أنه كان يظهر الرجل فإذا رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصابه رعب وقشعريرة وانتفض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك ارفق، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يا لله هذا الأخلاق العظيمة وهذا الكرم وهذا الكمال وهذا الجلال الذي لا تجد في شخصية الإنسان القطوي. بل إذا أردت أن تقتدي عليك أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا اقتديت مثلا دعنا نقول مثلا بعالم من العلماء السابقين أو عالم من العلماء المعاصرين أو داعية قد يعجبك جانب لكن ما تدري عن جوانب أخرى كثيرة. أما ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام ذلك الإمام إمام الأئمة فإن كل حياته عندنا مكشوفة، حتى كيف كان يفعل مع زوجته في الفراش نعرفه من خلال الروايات، وحتى صفة شخصيته عليه الصلاة والسلام نعرفه أيضا، وتفاصيل حياته نعرفها من الألف إلى الياء، لا يوجد إنسان في التاريخ كله بهذه المثابة. وفي نفس الوقت كل جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام فيها مجال للاقتداء. الزوج يجد فيه قدوة في كيف يعامل زوجته، والمدرس يجد فيه قدوة كيف يعامل طلابه، والداعية كيف يعامل مدعوين، والقائد يعامل جنوده، والرئيس كيف يعامل مرؤوسيه، وكل إنسان يجد فيه قدوة، والأب في دعاء الأبناء، وكل إنسان يجد فيه قدوة في مجاله الذي هو فيه. أما في مجال العلم والتربية والدعوة والعبادة فهو قدوة للناس كلهم أجمعين في ذلك. نحتاج أيها الإخوة إلى أننا ننفض الغبار عن عقولنا. فتحوا النوافذ بارك الله فيكم، فتحوا النوافذ، الجو خانق شوي، فتحوا النوافذ. نحتاج إلى أن نتنور بالقرآن بهذه السنة النبوية بعيدا عن التقليد الأعمى والموروثات أحيانا التي تلقي بظلها وثقلها علينا وتدمر عقولنا وإنسانياتنا وقدراتنا. نحتاج إلى الإبداع، نحتاج إلى الابتكار، نحتاج إلى الاجتهاد، نحتاج إلى الصدق قبل ذلك وبعده، والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإرادة وجه الله، وتحري الحق والصواب في كل شيء. هذا كلام لنا عامة وللإخوة المدرسين خاصة باعتبار ما أسلمهم الله تعالى عليه من رعاية الجيل، ثقة تامة أن رجال المستقبل سواء كانوا موظفين، مدراء، معلمين، خبراء، مختصين، عسكريين، مدنيين، أي شيء آخر، أنهم هم هؤلاء الذين تتعاهدهم أنت الآن. فأحسن إلى الأمة بالعناية وحسن إعداد هؤلاء الشباب وتهيئتهم للمهمة النبيلة العظيمة التي تنتظرهم، وصغار قوم هم كبار آخرين. أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا كما قال أحمد شوقي؟ لا أبدا، هو هذه مهمة وراثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، ولا مانع أن تكون جنديا مجهولا ما يضر، لكن المهم أنك تبني وتنجز وتعد.
بعد هذه الجملة الاعتراضية الطويلة نقول للشيخ ما زال السؤال قائما. كثير من الإخوان قد لا يستطيع أن يلقي محاضرة أو درسا ويعترف بهذا، إما لظروفه الوقتية أو لعدم إمكانياته، لكن يسأل هل من أدوار أستطيع أن أقوم بها؟ فإنه من الملاحظ أن الذين يقومون بدروس المحاضرات عدد، بينما الكثرة التي لا تكاد تحصى هم ليسوا على ذاك المستوى أو لم يدخلوا هذا المجال. يبقى السؤال الملح، ما هي أدوارنا وهل من أبواب نستطيع دخولها؟
يعني ربما لا تكون هذه الجملة الاعتراضية أجنبية بالمرة، باعتبار أن فئة من الأخوة قد يكونون من المدرسين والمعلمين وهنا مجالهم. لكن نعم، من قال أن الدعوة هي الكلمة فحسب؟ بل أصلا لو تحولنا كلنا إلى مجرد خطباء، ولو كنا خطباء مساقع نهز أعواد المنابر ونؤثر في الناس، الناس تأثروا بعد ذلك، يريدون منك شيء، يريدون توجيه. ثم البيوت من لها؟ البيوت من لها؟ هل تتوقع أن يأتي أحد ليؤثر على أمك وأبيك وأختك أو زوجتك؟ أين دورك في منزلك؟ تدخل أو تخرج، هذا دورك لو كان المنزل فندقا، أما وهو منزلك فابدأ بمن تعول. أين دورك في المنزل؟ على أقل تقدير إيصال الشريط الجديد إليهم، إيصال الكتاب إليهم، هذا دور. نقلهم إلى الدرس، وجد درس في هذا البلد أو في ذاك البلد، آتي بأهلي، أختي، قريبتي، أمي، أبي ليحضروا ذكر الله تعالى، ولو لم يكن حتى لو كانوا أميين وأكثر الكلام لا يفهمونه، لو لم يكن إلا أنهم جلسوا في مكان يذكر فيه الله عز وجل وسمعوا اسم الله فقالوا سبحانه وسبحوا، وسمعوا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلوا وسلموا عليه، وحفظوا جزءا من وقتهم وصلوا ركعتين تحية المسجد، كان هذا خيرا كثيرا. وحفظوا فيه من أمور ستكون في غالب الأحوال شرا من ذلك، أو ليست خيرا من ذلك، وأن فالجميع خير إن شاء الله. هذا دور. ننتقل إلى نموذج آخر، الشباب زملاؤك مثلا، إن كنت في عمل أو في دراسة أو في مركز أو في حي من الأحياء، الشباب الذين ينشطون بك ما هو دورك معهم؟ لماذا لا يكون هناك جهود لاستنقاذ الشباب؟ لماذا لا نشكل فرق نعتبرها أشبه ما تقوم بفرق الأطفاء؟ الحرائق تشتعل اليوم ولا شك، حرائق التلفاز تشتعل، وحرائق الفيديو تشتعل، وحرائق المخدرات تشتعل، وحرائق السفر للخارج تشتعل، وحرائق العلاقات المحرمة تشتعل، وحرائق قرناء السوء تشتعل. وأنتم تلاحظون أن هناك نوع من التراجع عند جمهور شباب الأمة الآن، وحرائق الانهماك بالقضايا الهامشية من كرة أو غيرها تشتعل. لماذا لا نفكر فرق القادة، فرق دفاع تقوم بدورك مع زملائك في الفصل، مع زملائك في الحي في المسجد مثلا، مع زملائك في عمل إن كنت في عمل، وليس فرط أنك ستحول جميع هؤلاء إلى شباب ودعاة وطلبة علم. أصلا لن يكون الناس كذلك أبدا مهما بدلنا، لكن على أقل تقدير تخفيف الشر أو تقريبا من الخير، تحبيبا من الإسلام، كونك تشكل جسرا معهم، تعطيهم الجديد، اسمع الشريط هذا، اقرأ الكتاب هذا، هلما المرة هذه نحضر الدرس، أريد أذهب أنا وياك نزور فلان أو نزور الشيخ الفلاني، تناقشهم في بعض الأمور، تعطيهم بعض المفاهيم الطيبة. أين دورنا في البادية أيها الأخوة؟ يوجد كثير من البوادي التي في متناولنا يتمنون يتطلعون إلا فيهم واحد أو متحدث أو مرشد أو زائر حتى، لكن لا مجيب. وكثير من الشباب يرون أنهم مخفيين، أنهم مخفيون بغيرهم. لماذا؟ لأن الشباب كثرة. ونصائح لما تأتي إلى بعض البلاد كهذا البلد الطيب، قد يكون الشباب كثرة لكن بسبب كثرتهم أصبح نفعهم أقل، لأن هناك قدر كبير من التواكل وقدر كبير من تفويض الأمر إلى الكبار. الشيخ فلان والشيخ فلان لا يمكن أن تطلب كل شيء منهم، ثم لا يلزم أن تعد نفسك لدور هو أن تكون مدرسا أو محاضرا أو شيخا أو خطيبا، هذا ليس بلازم، لأن طرق الدعوة وأبوابها أكثر من أن تحصر. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره من صاع بره حتى قال ولو بشق تمرة. هل نتوقع أن الصدقة لا تكون إلا من إنسان ملياردير أو مليونير؟ لا، حتى أبو مليون ومليونين يتصدق، بل أبو 10,000 20,000 يتصدق، بل أبو 500 ريال ممكن يدفع منها 10 ريالات أو 20 ريالات. وقل مثل ذلك بالنسبة لأمر الدعوة، لم يجعل الله تعالى المسيرية على فئة معينة هي التي تقوم بالواجب والباقين يتفرجون، بل أنا أقول ليس دوركم مجرد الحضور، من دوركم الحضور، لأن أنا أعرف أن في هذا البلد درسا من الدروس التي يعنى لها، ودرس الشيخ فهد حفظه الله. أين دورنا في الإعلام في هذا الفصل؟ أين دورنا في الحضور؟ أين دورنا في دعوة الشباب إلى حضور الدرس؟ أين دورنا في دعوة أو نقل أهلينا إلى حضور هذا الدرس؟ ها؟ متى أقيم الدرس الثاني؟ وقد يكون الشيخ معذورا في عدم الاستمرار، لأن يعني كما قال حافظ إبراهيم يقول في قصيدته التي يثني بها على اللغة العربية، يقول جيت ذكرني فيها محمد بن الشعر، يقول فلما لم أجد لعرائسي في أول البيت ما هو ولدته، نعم ولدته، فلما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأتوا بناتي. يعني لكن المقصود مع ذلك حتى لما تحضر الدرس تعتقد أنه يكفي من حضور الدرس؟ ما يكفي، تحضر معك 15 طيب لكن ما يكفي أيضا، يريد منك أكثر. إلا اللهم إذا ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نشر الكتاب نشر الخريف. لماذا يا شباب الصحوة يكون حماسنا ردود فعل؟ أنا واثق أنه ربما يأتي يوم يبدأ الواحد لما يشتغل بأكثر من طاقته، لأننا ناس نخضع لردود الفعل، إذا جاءت قضية أو مشكلة أو أزمة تحركنا، لكن إذا ذهبت خمدنا وهاجدنا ورسلنا، لا يصلح هذا، ينبغي أن تكون داعية في كل الظروف وبحسب المستطاع، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومع ذلك وجاهدوا في الله حق جهاده. يا أيها الأخوة، الدعوة أصبحت الآن فرض عين، أصبحت الآن فرض عين على كل إنسان، ولا يجادل في هذا أحد يعقل عن الله ورسوله، لأنه لا يجادل أحد أن هناك ملايين بل مئات الملايين من الناس لم تبلغهم الدعوة قط، ولا يجادل أحد أبدا أن هناك مئات الملايين من المسلمين يجهلون ما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يسع أحدا من المسلمين جهله. وبالمقابل أن هناك ممن يستطيع أن يقوم بذلك عدد ربما تقوم به الكفاية لكنهم قاعدون. فيا أخي اعمل بارك الله فيك، اعمل جزاك الله خيرا، ماذا تنتظر؟ هل عندك عمر ثاني تعد للعمل والإنجاز وهذا العمر تعتبره لمجرد السماع أو التفرج؟ لعل الشيخ أيضا يعلق على الموضوع، يعني الموضوع يستحق الاهتمام. يعني نحن عندنا عدد كبير من الشباب، يعني لا تملك أمة من الأمم هال الأعداد الغفيرة، لكن مع ذلك هناك نوع من كثافة في الأعداد ونقص كبير في الإنتاج والعمل.
جزا الله الشيخ خيرا على هذا الجواب، ولكي نريح الشيخ بعض الشيء لعلنا نصلي صلاة العشاء ثم نطرق سؤالا أو سؤالين حتى يعد الإخوان العشاء إلى الصلاة. نعم الصلاة نقدر الإخوان حتى يستغروا بإعداد العشاء. رأيك يا شيخ؟ إذن لا تعني الشواطئ، لأن الإخوة لو علقنا لعاتبونا وهم يظنون بوقت الشيخ وبالدقائق سنطرق بعض الأسئلة.
هل تعترضون على أن الشيخ يعلق؟
نعم يعترضون، أنا أعرفهم، أنا أعرف بهم يا شيخ، ولو لم يعترضوا الآن سيعترضوا فيما بعد. فهناك أيضا سؤال مهم جدا، وهو أن هناك من الشباب أو من غير الشباب من جعل بضاعته والغالب على وقته هو التفرغ لذكر فلان وفلان من الناس ونقد هذا ونقد ذاك وتقويم هذا والحط من ذاك الشخص، وهذه ظاهرة سيئة لا شك أنها تؤلم كل مؤمن. فما أو ما هو قول الشيخ أو تعليقه أو توجيهه لمن يحضر مثل تلك المجالس أو لمن يواجه بعض أولئك الذين جعلوا الغالب على أوقاتهم مثل هذه الأمور؟
والله أنا في تقديري أن هذه يعني انتكاسة في الفطرة عظيمة جدا. أولا هذا أن إنسان قصر همه في هذه الدنيا على سب الشياطين وشتمهم وعيبهم والحديث عنهم والاستعاذة منهم أيضا، هل ترون أن هذا المسلك محمود؟ ها؟ كلا، حتى وهم الشياطين. سؤال ثاني، الكفار لو أن إنسان جعل همه في قيامه وقعوده وكلامه وحديثه وكتابته ونقاشه وأخذه وعطائه، الكلام عن الكفار فقط، لا يتكلم إلا عن الكفار، يتحدث عن أخلاق الكفار وعن أعمال الكفار ويسب الكفار ويشتم الكفار ويتهم الكفار ويتكلم عن مخططات الكفار وتاريخ الكفار وأنواع الكفار وعقائد الكفار وجميع دندنته حول هذا الموضوع، هل هذا مسلك محمود؟ ألا يريد هذا قسوة في قلبه وظلمة في عقله وانشقاق في خلقه أيضا لأنه عايشهم كل معايشة لهؤلاء؟ بلى. ننتقل نقطة ثالثة، أهل البدع الذين أجمعت الأمة على بدعهم من أمثال الجعد بن درهم والجهم بن صفوان والشلة القديمة الذين هم رؤوس واصل بن عطاء ورؤوس الضلالة، لو أن الإنسان ليس له هم إلا أن يترجم لهؤلاء ويسبهم وينتقصهم ما يعاب؟ جهاد كان يا أخي المفروض أن تجعل شغلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مدحا لهم وثناء عليهم ودعوة إلى مذاهبهم وإلى أديانهم وإلى عقائدهم وإلى أخلاقهم وإلى أعمالهم واتباعا لهم وتأسيا بهم، والمفروض أن يكون حديثك عن الله سبحانه وتعالى مدحا له فإنه يحب المدح سبحانه، وحمدا له فإنه يحب الحمد، وثناء عليه فإنه يحب الثناء، وذكر له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وترقيقا للقلوب بذكره وشكره وتربية للنفوس على عبادته، وهذا هو اللائق به. المفروض أن يكون اهتمامك بالصالحين، ذكرا لهم وترديدا لسيرهم ودعوة للناس للاقتداء بأعمالهم، وعند ذكر الصالح تنزل الرحمة. ثم إن كانوا ولا بد تخصص من وقتك 5% 10% لذكر البدع والتحذير منها. هذا هو العدل. وذلك لما تجي للقرآن الكريم تحسب، ونرجع القضية ثم القرآن، ويا أسف والله على أمة القرآن، ترجع بالقرآن الكريم الذي نحن جميعا، نحن معشر المسلمين جميعا مؤمنون بالقرآن، ما في مسلم لا يؤمن بالقرآن، من لم يؤمن بالقرآن فهو كافر، ومن أنكر حرفا منه فهو كافر. طيب ارجع للقرآن الكريم، انظر ما هو جمهور الآيات القرآنية تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن أسماء الله وصفاته مثلا، حتى قل آية إلا وتختم بماذا؟ إن الله عزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، وهو السميع البصير، إنه كان عليما حكيما، إنه كان عليما خبيرا، إنه كان عليا قديرا، إلى غير ذلك من الآيات. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه ضرورة ربط كل أمور الحياة بالله سبحانه وتعالى، بمحبة الله، بالخوف من الله، برجاء الله سبحانه. هذا هو الأصل والقاعدة. هذا يعني تجده شيء عظيم جدا في القرآن الكريم. وحتى مع الأسف نحن لما نجي للقضية دي مثل قضية الأسماء والصفات، تجدنا على طول نذهب نركب للكلام عن أهل البدع الذين خالفوا في هذا الباب من المعتزلة والأشاعرة. نعم صحيح أن نتكلم عن هذا في الجوانب الدراسية، لكن الجوانب التربوية غير. الناس الآن بحاجة إلى من يعظم في قلوبهم رب العالمين ويربيهم على محبة الله والإيمان بالله وأسماء الله وصفات الله. الرسول عليه السلام قال إن لله تعالى 99% إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ معناها حفظ الأسماء، معرفة معانيها، أن يتشبع القلب بها، العمل بمقتضاها، ترك ما يخالفها. هذا من معاني الإحصاء أسماء الله تعالى الحسنى. والله تعالى حينما ذكر لنا أسماء الحسنى وصفات العليا ما ذكرها حتى نختلف عليها، إنما ذكرها لنتفق على الإيمان بها لفظا ومعنى ونعمل بها، نعرض قلوبنا عليها، تورث الخوف، الحب، الرجاء، الانقطاع عن الذنوب والمعاصي، الانقطاع عن الخلق إلى الخالق جل وعلا، الاندفاع في عمل الخير، الانزجار عن عمل الشر. كل هذه الأمور مع الأسف أصبحت غائبة عن حياتنا، وهذا والله نقص عظيم، نقص عظيم. ثانيا ثقة تامة أنه أصلا يعني الأمة ورثت علم اسمه علم الجرح والتعديل، صحيح، لكن الذين كانوا يتكلمون في هذا العلم هم الجهابذة الكبار النقاد، من أمثال يحيى بن معين وأبي زرعة والراء الرازي والإمام أحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني والنسائي وابن حبان وأمثالهم. ثم ورث هذا العلم أمثال الذهبي وابن حجر والخزرجي والجلة والمزي والجلة من أهل العلم الكبار الذين يعني أطبقت الأمة عليهم واحتاجت إلى هذا العلم من أجل تلحيص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كون مثلي ومثلك من الصعاليك الواحد منا يعني لا يعرفه إلا أهل بيته، ومع ذلك على طول ما عرف في باب الشريعة إلا في علم الجرح والتعديل والنقد والتجريح والقيل والقال، هذا بلاء عظيم جدا. ثم مثال أمر ثالث، إن أن 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 الإنسان الذي يكثر من الوقيعة في الناس الغالب أن عنده نوع من التعاظم في نفسه، ولهذا الرسول عليه السلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فقال إذا تجد الإنسان في قلبه شيء من الكبرياء يرى نفسه، ولذلك لا يرى الآخرين، يذكر الآخرين ولا يرى لهم شيء، لا علما لا عملا لا مكانة لا فضلا لا قدرا. والإنسان العاقل حتى خصومه لا يمنعه أن يكون خصما لهم عن أن يعرف ما قد يكون لهم من العلم أو الفضل أو المكانة أو القدرة في جانب من الجوانب. وكثيرا ما نستشهد ونستدل بقصة الهدهد مع سليمان، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. الهدهد أمام هذا الموقف والتهديد يقول أحط بما لم تحط به. فانظر كيف تجرأ الهدهد يخاطب نبي الله بهذا الكلام، يقول عندي معلومات ما وصلت إليك، عندي شيء ما أحط به أنت علمه، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ووجدت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبع في السماوات والأرض. فانظر كيف الهدهد موحد يستغرب ويندهش أنه فيه قوم زين لهم الشيطان أعمالهم فأصبحوا مشركين يسجدون للشمس من دون الله. وينقل هذا الخبر سريعا إلى نبي الله سليمان ليعالج الموقف. سليمان عليه السلام ما استخف ضد الهدهد إجراء ولا قالوا أنت سأت الأدب ولا قالوا أنت هدهد لا تستحق أن نسمع منك ولا قيمة لما تقول ولا أدرك به، إنما عرضه أمام هات برهانكم إن كنتم صادقين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فتقبل من الهدهد كلمته. وهذا يعني يمكن أن يؤخذ، والله تعالى لما ذكر الخمر والميسر قال كل فيهما اسم كبير ومنافع لله. والرسول عليه الصلاة والسلام صدق الشيطان في كلمة حق جرت على لسانه في موقف اضطراري لما قال لأبي هريرة دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. قال النبي عليه السلام صدقك وهو كذوب، أتدري من تحدث منذ ثلاث ذاك شيطان. إذن عندنا معيار نحن المسلمين إن الحكمة حتى لو جرت على لسان يعني خصم أو عدو أو شخص لا تنتظر ولا تترقب منه أننا نفرح بها ونأخذها. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الزوابع ينبغي في نظري أن نعالجها بالإعراض عنها والنصيحة الصادقة التي لا تنطلق من التعصب لزيد أو عبيد أو فلان أو علان أو هذا المنهج أو ذاك أو هذه الجماعة أو تلك، لا، تنطلق من الحدب على المسلمين. والله الذي لا رب غيره ولا إله سواه ولا يخاف ويرجى ويحب بحق إلا هو، إن أكثر ما يجرح القلب ليس أنهم أن هذا تكلم في فلان أو تكلم في علان، لا والله، لكن الأسف والأسى على مصير أمة تردت إلى هذه الهاوية. والذي يزيد الجرح عمقا ونكاية أن يكون هذا باسم الدين وباسم القرآن وباسم السنة وباسم العلم، فهذا أوقع وأشد وأنكى. أما لو كانت القضية قضية هواء محض صواح ضواح فالأمر يسير. ومع ذلك أقول ينبغي أن نعرف أن القاعدة الربانية العظيمة أيضا التي يجب أن تملأ قلوبنا يقينا، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هناك فئات من الناس يقلون عند الفزع ويكثرون عند الطمع، يكثرون في الرخاء ويقلون في الشدة. والله سبحانه وتعالى تعهد أن يجعل في تاريخ هذه الأمة مواقف وأحوال كثيرة يتميز بها الحق من الباطل ويتجلى وينكشف الغبار، ومن ذلك الابتلاء. ولهذا الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل قال عليه السلام يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه بلاء زيد، فإن كان في إيمانه قوة زيد في بلاء. إذن الأمة تكفل الله تعالى لها قدرا بأحوال وتقلبات وتحولات وتغيرات وأمور يتبين فيها المحق من المبطل والصادق من الكاذب والجاد من الهازل، ورجل ورجال المواقف من رجال القيل والقال الذين لا يعملون إلا فضلا. ونسأل الله تعالى أن يجمع شمل الأمة على الحق وأن يوحد القلوب على الطاعة وأن يجمعنا جميعا على ما يحب ويرضى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظف وينقي قلوب الشباب الأمة في كلهم حاضرهم وغائبهم من الغل والحقد والحسد والدغل والكبر والبغضاء والشحناء، وأن يشحن قلوبهم بالإيمان الصادق بمحبته وخوفه ورجائه ومحبة رسله وأنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده، وأن يملأ قلوبهم أيضا ببغض الكافرين والمنافقين والمعاندين والجاحدين الغضب عليهم ومقاومتهم. ينبغي إذن أن نستلهم من هذا الدعاء كما عبر عنه بعض أهل العلم نقل المواجهة، نقل المواجهة من إخوانك في الله إلى المواجهة مع رموز الكفر ورموز النفاق ورموز الإلحاد التي أطلت برؤوسها وحفرت القبور وأعملت المعاول إن كنتم تعقلون.
جزا الله خيرا على هذا السؤال، وإن كان الشيخ دقيقا في التفصيل فينبغي أن نكون كذلك الدقة في السؤال. السؤال أو الجواب واضح لكن لا يزال يحتاج إلى بعض الإيضاح. يرسل الإنسان بكثير من هؤلاء، كثير من الشباب سألنا وسأل غيرنا، ما هو موقفي حين أحضر تلك المجالس أو حين أبتلى بطائفة من تلك الطوائف؟ إن استمريت ضاع الوقت، وإن جادلت أيضا بقي الجدال عقيما. وكم قلنا للشباب كم من الأوقات ضاعت في هذا الجدال؟ لو أنك اطلعت وملكت الاطلاع لوجدت فئة هنا وفئة هناك كل أخرى هناك كلهم يدوروا أو الكلام يدور حول مثل المواضيع. لو جمعت مجموع تلك الأوقات ربما بلغت 10 سنوات أو 15 سنة كلها في مثل هذه الأقوال التي لا فائدة منها، وكان بالإمكان صرف تلك الأوقات في الدعوة وفي شيء ينفع. فما هو تعليق الشيخ أو توجيهه في هذه النقطة بالذات؟
يعني أنا لي سياسة قديمة وأكررها باعتبار أنه قد يرى البعض أن هناك نوع من العلاقة الشخصية في الموضوع، هو يعني سياسة الإعراب التي يستلهمها الإنسان من القرآن الكريم. الإعراب بالنسبة لأي قول قد يبدو أنه أن من الواضح أن هذا القول لا يستهدف يعني مثلا التفصيل بين حق وباطل بقدر ما يكون بدافع معين، دافع قد يكون دافع إسقاط فلان مثلا. وأنا أفرق بين هذا وبين النقاش والجدال العلمي، ولا مانع أن أضرب مثال. أي عالم مثلا أو داعية يعرف يعني قد يقع الاختلاف في جزئيات أو مسائل، فلما ننظر مثلا في رجل والمثال سبق ذكرته فأعيده في الشيخ الألباني مثلا، يوجد كثيرون قد يختلفون معه في منهج التصحيح والتضعيف وطريقة التصحيح والتضعيف والنظر في الأسانيد، لكنهم مع ذلك يكنون له التقدير والاحترام ويثنون عليه خيرا ويدعون له ويبجلونه كعالم من علماء المسلمين ورجل يعني جدد علاقة الناس بالسنة النبوية وأحيا الناس بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك اجتهادات وآراء يختلف الكثيرون حولها. هذا القدر في نظري معقول ويجب أن يكون مع الألباني ومع بن باز ومع فلان ومع علان ومع الداعية الفلاني ومعي ومعك ومع الجميع، طبيعي مع الناس ليس نسخة واحدة ولا حرج في ذلك، ولا ينبغي أن ننتقل من تسلط إلى تسلط آخر، من دكتاتورية إلى دكتاتورية، من تقليد إلى تقليد. لا، الحمد لله الأمة فيها خير، وينبغي أن يعني ترفع معنويات الناس، قال لهم ما عليكم مصالح، أنتم ما في أحد وفي عليكم، العالم الفلاني ولا الداعية الفلاني ما هو وفي، هذا ناصح ومشير تسمع من كلامه وتأخذ وتترك، ومثله الآخرون أيضا. ولا ينبغي أن نكون دعاة إلى فلان أو علان، هذا جانب. الجانب الثاني، وقد يوجد إنسان يحمل في قلبه مثلا كراهية أو حقد شخصي على الشيخ الألباني لسبب، إما بسبب مذهبي أو بسبب تعصب أو بسبب هوى أو حتى بموقف شخصي، إنه قد يكون مثلا يرى أن الشيخ ما قدره قدره أو استقبله مرة في طريقة لم تعجبه إلى غير ذلك، فيبدأ يجمع ما يعتبره هو أخطاء للشيخ ولا يسوقها كنقاش علمي بقدر ما ينضح الحقد الذي يستهدف إسقاط شخصية الألباني. فبين كل فقرين أو بين كل ملاحظتين، وهذا يدل على جهله، وهذا يدل على عدم فقهه، وهذا يدل على جهله باللغة، وهذا يدل على تعصبه، وهذا يدل على غروره، وهذا يدل على كذا، وهذا يدل على كذا، لماذا تدخل هذه اللي نستطيع نعبر عنها أنها انطباعاتك الشخصية أو عواطفك الشخصية تجاه الرجل؟ إذا كنت منصف وتريد أن تنصح للأمة فأترك مشاعرك الخفيفة هذه، لا تفضح نفسك وتبوح بها للناس، لأن ما تدل على أكثر من جهلك وحمقك وضيق عطنك وفساد قلبك. لكن نظرك العلمي ما تعتبر أنت أشياء حقائق علمية بحتة، أن الشيخ مثلا تناقض فرضا في تصحيح حديث، أو أن الشيخ اجتهد في مسألة بما يخالف رأي الجماهير، أو ما تقول أنت أنه يخالف إجماع مثلا، هذه أذكرها بالكلام العلمي البعيد عن التشفي والتشنج والاندفاع. أظن في فرق واضح بين الصورتين أو لا؟ الصورة الأولى صورة النقد العلمي النزيه مقبولة ولا بد منها، وما زالت الأمة يرد بعضها على بعض. والصورة الثانية هي صورة التشفي وصورة التهجم التي تستهدف إسقاط هذا الشيخ، لا تنفع سواء أنك تحاول إسقاطه ويوجد واحد ثاني يحاول إسقاطك، فلو نجحتما لسقط علماء الأمة وما بقي أحد، لكن الله تعالى مخرج ما تحذرون، وسوف يبوء مجهودك ومجهود الطرف الثاني بالفشل، فتبقى الأمة لا بد لها من رجال، ولا بد لها من دعاة، ولا بد لها من طلبة علم، ولا بد لها من علماء. أرجع وأقول منهجي الذي آمنت به إيمانا ملف علي شغف قلبي ألا أدخل في هذا الموضوع، لا أعطي أحدا فرصة للحديث في هذه القضية، وأنا أقول هذا لأدعو الآخرين إليه. الوقت أثمن من ذلك، إذا كنت مصرا أمسك الشمس، فإذا وجدت الوقت فعلا يمكن أن يتوقف عمري لحظة من زمان أعطيها لك، أما إذا كان الوقت يمضي باستمرار فليس لدي استعداد أن أمضي وقتي في جدل وقيل وقال، يعني لا أعتقد أن لي ثواب في الآخرة، وعسى أن أخرج منه بالكفاف، وربما يكون هناك دوافع وراء ذلك، وربما يكون مسألة جعلت نفسي حكم بين ناس لا أستطيع أن أجعل نفسي بينهم هكذا، وأدخل نفسي لقضايا يتورع عنها ويترفع عنها ولا يدخل فيها علماء وجهابذة. فنتيجة لذلك لست مستعدا أن أخوض في علم التجريح والتعديل الذي لا أرى نفسي مؤهلا له، ولست وصيا على دين الله، ولا ناطقا باسم الله، ولا متحدثا باسم القرآن والشريعة بحيث أن يدخل من شئت وأخرج من شئت. ثم أني لست أيضا حكما على قلوب الناس ونياتهم ومقاصدهم ومآلات أقوالهم وأعمال قلوبهم، دع الخلق للخلاق تسلم وتؤجري. فالنصيحة الذهبية التي نصحت نفسي بها وأرجو أني ملتزم بها إن شاء الله وأنصح أخواني بها، هو ترك الخوف في هذا الموضوع جملة، اللهم إلا أن يوجد إنسان قد تلوه بشيء من ذلك، ورأيت من باب النصيحة لله ورسوله أن أقدم له كلمات لعل الله أن ينفعه بها فيخرج نفسه من هذه الورطة، فهذا لا شك أنه مطلوب. أما الدخول في قضية قيل وقال وهذا قال وهذا ما قال وهذا يريد وهذا لا يريد، جاءني بعض الإخوة في مثل هذه الأمور، فقلت والله ليس لدي استعداد أن أناقش مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأني سأتحول من إنسان يزعم أنه داعية إلى الإسلام إلى إنسان داعية إلى نفسه، وسأتحول من مدافع عن الحرمات الشرعية إلى مدافع عن آراء شخصية، وبئس ما اخترت لنفسي إذا فرضيت بذلك، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ولا زلت أرى أن الشيخ فهد يعلق جزاه الله خيرا.
جزاك الله خيرا، ولا زلت أنا أيضا مصرا على أن الوقت للشيخ. السؤال الأخير قبل العشاء وبه نختم المجلس، لأن بعض الأخوة قد صلوا في البلد، وبينما نصلي سيعدون العشاء حتى لا نؤخر الشيخ، فنحن ضد فكرة السهر الطويل الذي يرهق الحضور ويرهق الضيف. سؤال طالما نسأل وحتى لا يتكرر السؤال، يسأل كثير من الناس ممن يودون زيارة الشيخ، ما هو الوقت المناسب لزيارته، وهل هناك وقت مخصص للزيارة؟ هذا سؤال يتردد على ألسنة كثير من الشباب، فمن المصدر تأخذون الجواب؟
أما الوقت المخصص يوم الخميس ليلة الجمعة بعد المغرب من كل أسبوع ما لم أكن مسافرا، هذا مفتوح لجلسة عامة لأخوة الشباب في منزلي، على الرغم من أن المنزل لا يتسع لفترة الحضور، لكن الجهد من الموجود وجهد جهد المقل. ثم إذا كان القصد من الزيارة يعني السلام أو أحاديث عابرة، فأوقات الصلوات أحرص على أن أصلي في المسجد المجاور لبيتي عامة الصلوات قدر جهدي لاستقبال الأخوة، إذا كان هناك مثلا إذا كان القصد السلام أو المناقشة في موضوعات عابرة. أما إذا كان هناك موضوعات طويلة ومهمة وتحتاج وقت وجلسة، فلا بد من التنسيق المسبق في ذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق زيارة عابرة يتم بموجبها تحديد لقاء. لكن يعني أنصح الأخوة بمراعاة الرفق بأنفسهم وبإخوانهم الآخرين فيما يتعلق بموضوع المواعيد والزيارات، أنه يختصر فيها، لأنه الرسول عليه السلام ذكر عن ربه تعالى في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مالك وغيره: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. فإذا كان القصد تحقيق معنى الأخوة، فكونك عنيد في البلد أو المكان اللي فيه الشخص الذي تحبه في الله وحملت له حبا في قلبك، ثم جلست معه في الله، ثم زرته في الله وجلست معه في الله، حققت بذلك ثلاثة من أسباب المحبة الرمانية لك. ثم يبقى التبادل أن تبذل له الدعاء والنصيحة وما تستطيع أيضا من مشاركة أو مساهمة. ثم نحرص على حفظ أوقاتنا لئلا تتحول الزيارات إلى جلسات مؤانسة ومباشرة، لأن والله بصراحة لو تجلس مع أطرف واحد من إخوانك من لدن غدوة حتى دنف لغروبي ما شعرت بالملل من حيث الأنس والحديث والأخذ والعطاء والبال الطيب. لكن الوقت ثمين والواجبات كثيرة، وعلينا أن نحرص على أن نكون عمليين في جلساتنا ولقاءاتنا وزياراتنا وأحاديثنا قدر المستطاع.
أخيرا، جزا الله تعالى فيها خيرا، ولا نملك شيئا إلا أن نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يجزيه خيرا وأن يغفر له وأن يرفع درجته في الدنيا والآخرة. وكذلك أنتم جزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذا الحرص، وأنا أعلم أن هناك من عنده ارتباطات وعنده زواج، ولكن حين علم بمقدم الشيخ قدم هنا، ونحن حين ندعو للشيخ بهذا أيضا نقول له هو جاء رغم الارتباطات ورغم المشاغل ورغم، ولكن عزاؤه في ذلك وعزاء كل داعية وكل عالم أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحمل هموم الأمة كلها، ومع ذلك يقول أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فنقول جزاه الله تعالى خيرا وجزاكم أيضا خيرا وجزاه مرة أخرى خيرا، فقد خص هذا البلد بالإجابة السريعة، فبين إجابته الأولى التي زارنا فيها وبين هذه الإجابة الزيارة ما يقارب شهرين و12 يوم فقط، ولا أظن بلدا قريبا منا قد خص بهذا، فجزاه الله تعالى خيرا ثم جزاكم أيضا خيرا. وإلى الصلاة، وبعد الصلاة نترك الوقت السلام ثم إلى العشاء، ويذهب الشيخ موفقا مدعوا له بالخير إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.